بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه الحافظ عبد الغني المقدسي، المولود في سنة 541 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى في سنة 600 من الهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. إخوان الكرام، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الأضاحي ويرسل الذبائح، إخوان الكرام، إلى مكة المكرمة وإلى بيت الله الحرام، كي توزع على فقراء الحرم. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأتي ببهيمة الأنعام، بالإبل، إخوان الكرام. ماذا يصنع؟ يضرب جانب سنامها الأيمن بالسكين أو بالسيف، فيخرج الدم، إخوان الكرام، فيسلت هذا الدم، فيكون هذا الأمر، الدم الأحمر الذي على سنام الإبل، علامة أن هذه الإبل سيذهب بها إلى بيت الله الحرام وتذبح عند فقراء الحرام. فلو ضاعت أو فقدت أو مثلا ذهبت بعيدا عن القطيع، يعلم مباشرة أن هذه خاصة للبيت الحرام، فيذهب بها إلى هناك ولا يأكلها أحد في الطريق، بل تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وفي هذا تنبيه، إخوان الكرام، إلى فضيلة الصدقة على فقراء الحرم، وأيضا إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لمكة المكرمة، وبيان لحرمة هذه البلد الطيبة العظيمة المباركة. فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتلت قلائد، القلادة، إخوان الكرام، أمر كان يوضع في رقبة البعير أو رقبة الغنم أو رقبة البقر، إخوان الكرام، يعرف أيضا بأن هذه مخصصة إلى البيت الحرام، لأن الذي يشعر إنما هي الإبل والبقر، وأما الغنم فلا يمكن أن تضرب ظهرها بالسكين حتى يخرج الدم، لأنها قد تكون ضعيفة هزيلة لا تتحمل مثل هذا الأمر. أما الإبل فأمرها، إخوان الكرام، سهل ويسير، وهذا ليس من باب الإيذاء لها. فإن قال قائل: ألا يعتبر هذا، إخوان الكرام، من الإيذاء لبهيمة الأنعام؟ لا يعتبر هذا من الإيذاء لبهيمة الأنعام، إنما نهينا عن التعذيب، وهذا ليس من تعذيبها في شيء أبدا. ضرب بعض أهل العلم مثال، إخوان الكرام، الآن بالنسبة للنساء يثقب أذن المرأة ويوضع فيها الحلي، هل عندما يثقب أذن المرأة يظن بأن هذا من التعذيب لها؟ لا يظن هذا قطعا، وكذلك عندما يصنع مثل هذا مع بهيمة الأنعام. لا. قالت: ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. ما معنى كلام عائشة رضي الله عنها؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز الهدي إلى مكة المكرمة لم يكن حاله كحال أهل الإحرام، فكان يستخدم الطيب، وكان يأتي النساء، وكان فلو أرسلت الهدي إلى البيت الحرام لا تكون محرما. ومتى يكون الإنسان محرما؟ إذا نوى وعقد نيته على الإحرام. أما بمجرد إرسال الهدي إلى مكة المكرمة لا تعتبر محرما. كذلك المضحي إخوان الكرام لا يعتبر، لأنه سيضحي لا يعتبر محرما. لماذا؟ لأن المضحي لا يجوز له أن يأخذ الشعر والظفر، ويجوز له أن يستعمل الطيب، ويجوز له أن يأتي النساء، ويجوز له أن يصيد الصيد، ويجوز له أن يتزوج، ويجوز له أن ينكح وأن ينكح وأن يخطب. إذن إخواني الكرام لا بد أن يفرق بين الأمور التي تحرم على المضحي، قص الأظفار وقص الشعر إخواني الكرام، وبين الأمور التي تحرم على المحرم، وهي تقريبا 9 أشياء سبق ذكرها في المجلس الماضي. الخلاصة إخواني الكرام أن الذي يهدي إلى البيت أو الذي يريد أن يضحي إنما تحرم عليه أشياء يسيرة، وأما باقي الأمور التي تحرم على من يريد الحج أو العمرة لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال: في الثانية أو في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. إخوان الكرام بالنسبة للهدي وللأضاحي لا تصح إلا من بهيمة الأنعام. ما معنى بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. إخوان الكرام لا تصح الهدي والأضاحي لا يصح إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر النوق والإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه البقر. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى بغير ذلك، حتى لو كان هذا الغير أعظم قيمة من بهيمة الأنعام وأنفس منها، لا يجوز لك أن تضحي وأن تهدي إلا من هذه الأشياء. فلو أن رجلا قال بأن الغزال سعره أغلى من الإبل إخوان الكرام، والناس تريد أن تتناول هذا اللحم وسيفرح هذا الأمر الفقراء أكثر وأكثر، لا يجوز لك أن تضحي بالغزال، وإنما تضحي من بهيمة الأنعام فقط إخوان الكرام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأحد الصحابة أن هذه الدواب التي ستهدى وتذبح في مكة المكرمة يجوز لك أن تستفيد منها في أثناء الطريق. هذه الدواب التي ستذبح في مكة المكرمة يجوز لك أن تستفيد منها في أثناء الطريق. الآن نضرب المثال على الأضحية. لو أن رجلا أراد أن يضحي بناقة واحتاج أن يركب هذه الناقة قبل أن يذبحها، يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ يجوز ولا حرج. لو أن رجلا إخوان الكرام أراد أن يضحي بناقة وأراد قبل أن يذبحها أن يشرب من لبنها، يجوز هذا الأمر؟ يجوز ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، يجوز ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما اللحم فهو الذي يعطى لفقراء الحرم، بالنسبة للأضاحي هو الذي يوزع وهو الذي يعطى للناس وللفقراء والمساكين. وأما باقي أنواع الاستفادة قبل الذبح، مثال إخوان الكرام رجل أراد أن يستفيد من أرواثها، رجل أراد أن يستفيد من لبنها، رجل أراد أن يركبها، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. في هذا تنبيه مهم جدا إخوان الكرام لكل من يريد أن يهدي أو يضحي. ما هو هذا التنبيه؟ اللحم أنت مخير فيه، إما أن تأكل منه أو تطعم للفقراء والمساكين أو توزع على الأرحام، لكن لا يجوز أن يكون اللحم أجرة للجزاء. بمعنى رجل يأتي ويريد أن يضحي فيقول الذي يريد أن يذبح الجزار اذبح هذه الشاة ولن أعطيك ماله ولكن سأعطيك كيلوين من هذا اللحم. لا يجوز لك هذا، معي بارك الله فيكم، وإنما هذا اللحم إخواني الكرام أنت بالخيار فيه. إذا أردت أن تتصدق بطيب نفس على هذا الجزار فهذا أمر يرجع إليك، ولكن أن تجعل هذا اللحم أجرة لصنيعه وعمله لا يجوز لك مثل هذا الأمر. وهنا الآن عندنا مسألة إخوان الأفاضل، بعض الناس يسأل ماذا أصنع في لحم الأضحية؟ فنقول إخوان الكرام لم يحدد لك الإسلام أمرا واجبا ومعينا يجب عليك أن تصنع. بمعنى لم يقل لك الإسلام إذا لم تفعل باللحم كذا وكذا فإن هذا فإن غير ذلك لا يجوزه محرم، بل جعل الأمر إليك، ولكن نبه الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأفضل إخوان الكرام أن تقسم هذا اللحم إلى أقسام، قسم تأكل منه وقسم تعطيه للفقراء والمساكين وقسم تعطيه للأقارب والأرحام. ولاحظ إخوان الكرام علي رضي الله عنه ماذا قال؟ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين بنفسه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر 100 ناقة وطلب من كل ناقة قطعة لحم فوضعت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها. هنا إجابة على سؤال يطرح كثير من الناس، هل الأفضل في لحم الأضحية أن أذبحه هنا أو في خارج الدولة؟ السؤال عن الأفضلية، فالأفضل لا شك ولا ريب أن تذبحه هنا وأن تأكل من هذه الأضحية، فإن في ذلك إصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل في غير هذه البلد فقراء أحوج من هنا، فنعيد الجواب الأول، لحم الأضحية يجوز لك ألا تعطي الفقير منه شيء ويجوز أن تأكل كله، فكل منه وأعطي الفقراء، ولو وجد فقراء في خارج الدولة فإن الأفضل والأكمل أن تصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في نقطة إخوان الكرام، من كان قادرا مستطيعا ما الذي يضره لو ذبح هنا وذبح في خارج الدولة فأطعم نفسه وأهله هنا وأطعم الفقراء والمساكين في الدول الأخرى؟ ثم لاحظوا أن في العبادات جوانب تربوية إخوان الكرام، والله كثير من الناس ما يعرفونها. الآن لو جئنا بالأطفال الصغار ورأوا اللحم في يوم العيد ووجدوا بأن هذا اللحم يوزع ويطبخ في البيت وأنه جزء منه يذهب إلى بيت فلان من الأرحام وبيت فلان من الأرحام، ماذا سيتعلم هؤلاء؟ يتعلمون هذه العبادة. لذلك إخواني الكرام زكاة الفطر عندما يأتي الأب بالأرز أمام الأبناء ويقول هذه زكاة الفطر عنك يا ولد وهذه زكاة الفطر عنك يا بنت، كم في ذلك من جوانب تربوية عظيمة جدا في نفوس الصغار قبل الكبار. لذلك مقصود الإسلام من أداء القرب والعبادات أمور عظيمة جدا، وهي تنشئة الأجيال على معرفة العبادات الشرعية. وأما أن نذبح الأضاحي إخوان الكرام في خارج الدولة ولا نشعر إخوان الكرام أننا أدينا وطبقنا السنة، أظن بأن هذا من خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان بعض أهل العلم يتكلم على هذه المسألة إخوان الأفاضل ويركز على أهمية تطبيق الناس للسنة فاحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنته غالية وعظيمة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوق أي اعتبارات عقلية أو فوق أي أمر إخوان الكرام قد نظنه أفضل، ولكن لا شك ولا ريب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأولى وأحسن من كل شيء، فأصيبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أقل تقدير إخواني، على أقل تقدير، لا مانع من أن الإنسان تارة يذبح هنا وتارة يذبح ماذا في خارج الدولة، حتى على أقل تقدير يتعلم أهل بيته ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العيد قال: وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الإبل تنحر أم تذبح؟ ها؟ تنحر. والبقر والغنم تذبح. إن الله يأمركم أن تنحروا بقرة ولا تذبحوا بقرة؟ تذبحوا بقرة. فالنحر خاص بالإبل. هنا عبد الله بن عمر إخواني لاحظوا ينبه على أمر عظيم، ما قال له ذبحك باطن، وإنما قال له سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في طريقة نحر الإبل وإراقة الدماء نصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإبل تنحر قائمة، تطعن في رقبتها، ثم بعد ذلك إخوان الكرام تكمل باقي الأمور المتعلقة بالنحر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية ماذا كان يقول؟ عند ذبح الأضحية شو كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله. طيب أكيد التسمية طبعا شيء مفروغ منه، بل الذبيحة إذا لم يسمى عليها لا يجوز أكلها، لكن كان يقول ذكر خاص. لا. نص صواب نص غير صواب. هنا نص صواب. أحسنت. بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك يا أخي هاي أشياء يعني بعض الناس يسميها من الفروع، نقول نعم من الفروع وهي غالية عليه. سنة المصطفى على الرأس والعين إخوان الكرام في جميع الأمور مع سنته إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لأن لو تساهلنا هذه سنة وهذه سنة وهذه سنة وترك هذا وترك هذا وترك ذاك، ما بقي لنا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى شيخ لكن السنة أن تأكل من لحم الأضحية، فلو ذبحت في بلد تبعد عنك 1000 كيلومتر 2000 3000 كيف ستأكل من لحمها؟ والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. معي بارك الله فيك. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب قال: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء. الأبواء اسم منطقة في الطريق بين مكة بين المدينة إلى مكة، وهي أقرب إلى المدينة. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنين قرنا البئر إخوان الكرام. البئر عبارة عن حفرة يرفع لها جدار، يوضع عليها ماذا؟ مثل الخشب إخوان الكرام، وتثبت هذه الخشبة حواف البئر، ثم في وسط الخشبة يوضع الدلو. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذا الخبر تنبيه على مسألة أخوان الأفاضل. رجل خرج من المدينة محرما إلى مكة المكرمة، وفي الطريق تعطلت عنده السيارة، وإلى أن أصلحها عرق عرقا كثيرا. فلما وصل إلى مكة يسأل: هل يجوز أن أغتسل؟ هل يجوز أن أبدل ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى نظيفة؟ افعل ولا حرج. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم. طيب تأتي معنا المسألة اللي ذكرناها في يوم أمس، لو واحد قالك يا أخي عند الاغتسال قد يسقط من شعري الشيء اليسير، فهل هذا محظور محظورات الإحرام؟ لا، ليس بمحظور محظورات الإحرام، لأن المحظور من محظورات الإحرام قص الشعر أو حلق الشعر، وأما هنا فلم تحلق شعرك ولم تقص شعر رأسك، لكن مع التنبيه والتأكيد أنك لا تزال محرما. فلا يجوز للإنسان أثناء استحمام إخوان الكرام أن يستعمل الطيب أو يستعمل العطر. لذلك بالنسبة للإحرام إخوان الكرام، إذا أراد الإنسان أن يغتسل فلا يستعمل الصابون أو الشامبو إخوان الكرام، يبتعد عنه، مع أننا ذكرنا في مجلس أمس بأن هذا الصابون لا يعتبر عطرا، ولكن لما كان قصد الإنسان عند الاستحمام الرائحة الموجودة في هذا الصابون فنقول له عليك أن تبتعد عن مثل هذا الأمر من باب الاحتياط، عليك أن تبتعد عن مثل هذا الأمر من باب الاحتياط. وهذا الأمر يشمل من؟ يشمل الرجال ويشمل النساء. بل لو لم يكن الإنسان محتاجا للاستحمام، مثال رجل وصل إلى مكة المكرمة وقال سأستحم حتى أتنشط على العمرة أكثر وأكثر، افعل ولا حرج، يجوز لك مثل هذا الأمر ولا حرج ولا تثريب عليك في ذلك. ونبه على هذه المسألة إخواني، لأن بعض الناس قد يشدد على نفسه تشديدا عظيما على خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لاحظ إخواني الكرام، لما اختلف عبد الله بن عباس مع المسور بن مخرمة ماذا صنعا؟ سألا أبا أيوب الأنصاري. والإنسان إذا أشكل عليه شيء من مسائل الشرع والدين لا بد عليه أن يرجع وأن يستفتي أهل العلم، لأن بعض الناس خاصة في الحج ما طريقته؟ طريقته اعمل ثم بعد ذلك اسأل، وهذا خطأ قبيح جدا، قد تترتب عليك بسبب ذلك الأمور العظيمة، لكن اسأل ثم بعد ذلك اعمل. مع التنبيه، عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم اختلفا، ما سأل أي واحد، وإنما سأل من؟ أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما هاجر إلى المدينة النبوية. لأن بعض الناس إخواني، وهذا كثير ما يقع في الحج، شاف أي ملتحي وقف وسأل مباشرة، فنقول ابتعد عن مثل هذا، اسأل أهل العلم، والحمد لله موجودون بكثرة في كل مكان وزمان، حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى تؤدي العبادة على أكمل وجه من دون خلل أو نقص فيها. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. لما ظهر علم عبد الله بن عباس قال له المسور لن أجادلك بعد ذلك. عبد الله بن عباس أعلم من المسور رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. إخواني الكرام، كانت العرب في الجاهلية من أكبر الفجور عندهم أنك في أوقات الحج تأتي بالعمرة ثم تأتي بالحج، هذا من أكبر الفجور عندهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا حرج ولا إشكال فيه. وهنا أنبه على نقطة ومسألة، لو أن إنسان أراد أن يخرج من الدولة إخوان الكرام يوم 8 من ذي الحجة وسافر بالطيارة ووصل إلى جدة، ولما كان عند الميقات قال لبيك اللهم عمرة في حجة، أي نوى القران، ولما وصل مكة شاف الحرم فاضي قال يا أخي أنا ليش أقرب، خلني أتمتع بجيب العمرة ثم بعد ذلك بجيب الحج، فعله خالف نيته، يجوز هذا العمل؟ يعني أنا أضرب لكم مثال إخوان، وبرجع على موضوع الحج. رجل صلى صلاة الفجر، في وسط الصلاة ذكر أنه ما صلى السنة، قال لك يا أخي أنا في وسط الصلاة ما صليت سنة الفجر، بدل ما أنها فرض أنها سنة الفجر، يجوز؟ ما يجوز، هذا ما يجوز إخوان الكرام. ليش؟ إنما الأعمال بالنيات، وانت ما نويت السنة قبل الصلاة، فكيف تقلب النية في وسط الصلاة؟ طيب بالنسبة للحج يجوز؟ بضرب لكم مثال ثاني. رجل خرج من بلادنا يوم 8 ذي الحجة، في أخي زحمة ومشقة، بنوي الإفراد بس الحج ما بنوي شيء ثاني. وصل مكة قال يا أخي ليش أحرم نفسي من الأجر، بغير النية إلى تمتع، يجوز؟ أبو سلمان يجوز؟ طيب شو الفرق بين الحج والصلاة؟ الصلاة قلنا ما يجوز، والحج قلنا يجوز. باب النيات في الحج يختلف عن جميع العبادات، باب النيات إخوان الكرام في الحج يختلف عن جميع العبادات، فيجوز لك أن تصنعها، بدليل أن الصحابة كانوا قارنين، فلما وصلوا إلى مكة قلبوا نية القران إلى ماذا؟ إلى تمتع. فيجوز لك أن تقلب النية من قران إلى تمتع، ومن إفراد إلى تمتع، ويجوز أيضا إخوان الكرام على الراجح أن تقلب النية من تمتع إلى غيره. أنا أذكر لكم الآن مثال، معذرة الإخوان يمكن دخلناكم في مسائل دقيقة. بعد إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. الصدى يشتكون من النشاء، الله يرفع قدرك الشيخ. طيب، يجوز إخوان الكرام قلب النية من إفراد إلى تمتع، ومن قران إلى تمتع، ومن تمتع إلى قران. طيب واحد من الإخوة يقول لك من إفراد إلى تمتع فهمناه، من قران إلى تمتع فهمناه، بس من تمتع إلى قران كيف تستوي هذا؟ من يعرف؟ إيه بس يعني متى يصنع هذا؟ من الذي سيفعل هذا؟ إن من تمتع يجعلها قران. هذا ينفع خاصة النساء. امرأة وصلت في اليوم الثامن من ذي الحجة إخوان الكرام إلى جدة، ولما وصلت المطار حارت، خلاص ما يمكن التمتع إخوان الكرام، معي بارك الله فيكم، ما يمكن تتمتع، فتقلب النية من تمتع إلى ماذا؟ تقلبها إلى قران. فهمتم إخوان الأفاضل؟ هاي جماعة دخلناكم شوي في تفاصيل، لكن على العموم هي تنفع إن شاء الله، لو لم يفهمها الإنسان لا يضره شيء. يعني أقول إخوان الكرام في بعض المجالس العلمية لو استفدت 50% ترى هذا فضل، وهذا خير كبير إخوان الكرام، والإنسان إذا لم يستوعب بعض القضايا فلا يضره شيء إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الكرام لاحظوا هنا، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. لغز، رجل ذهب إلى مكة المكرمة فقلنا له بأن التقصير أفضل من الحلق، كيف؟ طيب العادة حلق أفضل ولا التقصير؟ هاي إخوان الوالد شو الأحسن، الحلق ولا التقصير؟ الحلق، بس في حالة التقصير أفضل من الحلق. لا غير المريض يا شيخ. حجيت الشيخ؟ حجيت؟ كنت متمتع ولا قارن؟ المرة الأولى وخلصت العمر حلقت ولا قصرت؟ إذن هنا قد تقصير أفضل، معي بارك الله فيكم، في حج التمتع التقصير أفضل. لماذا؟ لأنك ستحلق الرأس أي يوم؟ يوم العيد. فهمتم إخوان الكرام؟ المتمتع بيجيب عمرة وبيجيب حج، فإذا قصر هذا هو الأفضل. لذلك الصحابة ماذا فعلوا؟ ثم يقصروا، معي بارك الله فيكم، في عمرة التمتع تقصر وفي الحج تحلق. فلذلك الإنسان إخواني لو جعل مثل هذا اللغز لأبنائه حتى يتعلموا المسائل الشرعية فإن هذا طيب. خاصة الأخوان الكرام، رجل وصل إلى مكة في الخامس من ذي الحجة وسيحرم بالحج يوم 8 ذي الحجة، فقطعا أخوان الكرام الأفضل في حقه ماذا؟ التقصير، لأنك لو حلقت لن يبقى لك الشعر يوم العيد ماذا؟ تحلقه، لن يبقى لك شعر في يوم العيد أن تحلقه. طيب، إذا جاء الإنسان إلى مكة واعتمر عمرة التمتع وخلص من العمرة، خلاص ما في محظور محظورات الإحرام؟ نعم، لا يوجد أي محظور من محظورات الإحرام. استعمل الطيب والبس الثياب وكل المسائل التي كانت محرمة تصبح لك حلالا. لذلك الصحابة استغرب، يا رسول الله يعني سيذهب أحدنا إلى منى وذكر أحدنا يقطر، أي سيأتي النساء الإنسان، كيف يصنع مثل هذا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلام: افعلوا ذلك ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، ثم في الخبر أخوان الكرام: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. عندنا مسألة، لو أن امرأة حاضت لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ويجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة. مثال: امرأة جاءت إلى مكة وطافت، بعد الطواف جاءتها الدورة، نقول اسعي بين الصفا والمروة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن بعض أهل العلم يذكر مسألة ونقطة: لو أن امرأة جاءت من الصين ومعلوم بأنها لو ذهبت عليها التذكرة لن تجد تذكرة أخرى، وهي فقيرة معدمة، أول مرة وآخر مرة تأتي إلى مكة المكرمة، فقال بعض أهل العلم هنا عند الضرورة لو طافت وهي حائض نرجو بأنه لا شيء عليها. أما نفترض امرأة من بلادنا ذهبت إلى مكة وجاءها الحي، فنقول ترجع إلى الدولة ثم ترجع مرة أخرى وتكمل باقي أمور الحج. يعني بعض الأخوة يقول لك: طيب خلصت أيام الحج، يجوز تأجيل بعض الأشياء إلى ما بعد أيام الحج إخوان. مثل ماذا؟ طواف الإفاضة يجوز تأخر، بارك الله فيكم. لو واحد ما طاف اليوم الأول أو الثاني أو الثالث وطاف بعد ذلك لا شيء عليه، لا شيء ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. ولا أذكر مرة أحد الأخوة في الحج وقع عندهم مثل هذا الأمر، قلت لكم خيارين: إما ترجعوا للدولة ثم ترجعوا مرة ثانية، أو تبقوا في مكة المكرمة، والحمد لله الحجوزات سهلة وميسرة إلى بلاد الإخوان الكرام، تبقوا في مكة المكرمة إلى أن تنهي النساء العذر ثم تكملوا باقي الأمور. فبقوا في مكة المكرمة جزاهم الله عز وجل كل خير. وأذكر في سنة من السنوات ذهبنا للعمرة مع مجموعة، كانت أيام العمرة 4 أيام، واحد من الإخوة أحرمت أخته بالعمرة ثم جاءها العذر الشرعي، فقلت لابد تبقى حتى يذهب العذر ثم بعد ذلك تعتمر وترجع. طيب سؤال: لو أن امرأة أحرمت بالعمرة ووصلت إلى مكة وجاءتها الدورة وما اعتمرت ورجعت البلاد إخواني الكرام، ما حكمها هنا؟ تظل محرمة، لا يجوز أن تحط عطر ولا تقص الشعر ولا تفعل أي شيء من هذه الأمور. مثال: رجل من بلاده طاف حول الكعبة 7 في العمرة، وقالت يا أخي زحمة ما بكمل العمرة برجع للإمارات، فرجع إلى البلاد، فنقول لا تزال محرما، ترجع إلى مكة المكرمة وتأتي باقي أمور العمرة. كنت جالس مرة في أحد المساجد هنا في دبي، ليس رمضان هذا الذي قبله، فجاءني أحد الإخوة وقال: يا شيخ فلان عنده سؤال. قلت تفضل. قال: ذهبنا إلى العمرة في رمضان، فقال لي أحدهم، وشوف إخواني السؤال أهل العلم، إذا أنت طفت على سطح الكعبة المشرفة، سطح المسجد الحرام، فالشوط الواحد عن 7 أشواط، فطفت شوط واحد ورحت سعيد وقصرت وأنا الحين موجود في الإمارات، ماذا علي؟ قلت ارجع إلى مكة الآن وهات الطواف وهات السعي، ثم بعد ذلك بارك الله فيك تقصر. فسمع جزاه الله عز وجل الكلام، وفي نفس اليوم سافر إلى مكة المكرمة مباشرة. فلذلك هذه نقطة لا بد أن ينتبه لها. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. أي أن عائشة رضي الله عنها لما جاءها العذر جاءت بالحج فقط ولم تأتي بعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأمرها أن تحرم من التنعيم وتأتي بعمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. المسألة التي ذكرناها نو القران إخوان الكرام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يفسخوا نية القران إلى التمتع. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا نية القران إلى التمتع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. أي أنهم لما ينتهون العمرة يصبحون الآن إخوان الكرام على غير الإحرام، أي يصبح الإنسان حلالا، لا يوجد عنده أي محظور من محظورات الإحرام. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدفع من عرفة إلى مزدلفة ما هرول وركض سريعا وآذى الناس، وإنما كان يمشي المشي المعتدل، إذا وجد مساحة حث السير قليلا. وليت الناس في هذه الأيام يتعلمون هذا الأدب، تجد إخوان الكرام الناس يحطم بعضهم بعضا، يقتتلون يشتجرون، المهم أن نصل بسرعة إلى مزدلفة، المهم أن نصل بسرعة إلى الحرم، المهم أن نطف بسرعة. وما كانت هكذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد بركة الحج قليل إخواني، لأن الإنسان ليس هم بعض الناس إرضاء الخالق، وإنما هم بعض الناس إراحة النفس أكثر وأكثر، بسرعة بسرعة، كيف طاف كيف سعى، آذى الناس ما آذى الناس، الأمور كلها واحدة عنده. وهذا أمر إخواني الكرام لا يليق، بل هو أمر قبيح. إذا وجدت في الحج عموما مجال الإسراع أسرع، ما وجدت مجال الإسراع لماذا تؤذي الناس وتزاحم وتقاتل وتتشاجر؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال باللسان محرم، فكيف بالشجار بالأيدي والسباب والشتائم والعياذ بالله؟ هذا قد يرجع وقد ذهب عليه أجر الحج بالكلية. نعم إخوان الكرام قد يكون ذهب عليه أجر الحج بالكلية، بل ابن حزم إخوان الكرام وهذا قوله خطأ يرى بأن حجه باطل، اللي يسب في الحج يقول حجه باطل، يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا الكلام غلط إخوان الكرام. بس ما معنى هذا؟ أنهم كانوا يشددون في هذا الأمر، ولو عرف الحجاج إخوان مثل هذه الأشياء لن تجد الحج إلا ويمر بكل سلام وخير على الجميع. ولكن الخطأ الكبير ممن؟ من أنفسنا إخوان الكرام. يقولون في المثل لو كل واحد نظف أمام منزله لوجدت المدينة كلها نظيفة، ولو كل واحد راقب الله عز وجل في حجه واتبع السنة لن تجد الحجاج يؤذي بعضهم بعضا. ولكن بعض الناس يؤذي النساء، يؤذي العجائز، يؤذي كبار السن، المهم نفسي نفسي. وما هكذا والله كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أعمال يوم العيد 4 أعمال بالترتيب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؟ رمى الجمرة، ثم نحر الهدي، ثم حلق، ثم طاف. يعني أعمال يوم العيد 4: رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. طواف وسعي هذا عمل واحد، رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. قدم أو أخر بينها افعل ولا حرج. معي بارك الله فيكم. رجل قال في يوم العيد سأذهب أولا أطوف وأسعى ثم أرمي ثم أحلق ثم أنحر، افعل ولا حرج. رجل آخر قال سأرمي ثم أطوف وأسعى ثم أحلق ثم أنحر، افعل ولا حرج. أعيدها مرة أخرى، أعمال يوم العيد 4: السنة أن تأتي بالرمي أولا، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. قدمت وأخرت بين هذه 4 حجك صحيح ولا إشكال عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني بعض الناس إخوان الكرام يقولك يا أخي أنا الأرفق بي إني أروح أولا مكة أطوف وأسعى وأخلص ثم أحلق وألبس ثيابي وأروح العصر أرمي، افعل ولا حرج. واحد ثاني يقولك لا أنا بروح أرمي أولا ثم أحلق ثم أبي أطوف بثيابي، افعل ولا حرج. معي بارك الله فيكم. فهذه الأعمال 4 قدمت وأخرت بينها لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وهذا يبين أن الإسلام دين ماذا؟ دين اليسر ودين السماح ودين التسهيل على الآخرين، ليس التسهيل العقلي وإنما التسهيل المنضبط بنور الكتاب والسنة. قال وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجبرة الكبرى ب7 حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لاحظوا أخوان الكرام، فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات، الحصى الحجر الصغير هذا الذي يرمى به. يعني حقيقة الإخوان كم يتكلم المشايخ على أن الرمي لا يجوز بالحجر الكبير، وتجد الناس في كل سنة يخالفون هذا الأمر النبوي قبل أن يقول، يعني الأمر النبوي الذي يبينه المشايخ للناس، ويرمون الجمرات بماذا؟ بالأحذية، بالخشب، يرمونه بكذا، بعضهم يبصق. هذا موجود في كل سنة أخوان الكرام، أليس هذا صواب أخوان؟ في كل سنة موجود هذا الأمر. طيب لماذا؟ لأن كثير من الحجاج ما يأتي إلى مكة وقد قرأ كتيب عن أحكام الحج، لذلك يقع عند الرمي أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما عرف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ب7 حصيات كحصى الخذف، حصى حجمه كحجم حبة الحمص إخوان الكرام، يعني شيء يسير جدا. هذا لو قدر الله عز وجل وأصاب إنسان ما يؤذيه إخوان الأفاضل، معي بارك الله في الجميع، ما يؤذيه. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر. ولاحظ رمى الجمرة ب7 حصيات، بعض الناس ماذا يصنع؟ يأتي بالحصى السبع هكذا ويرمي مرة واحدة، لا يجوز، هذه رمية واحدة، لا بد أن ترميها ب7 رميات، ب7 حصيات. طيب جمرة العقبة الكبرى السنة كيف ترمى؟ تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تأتي إلى الجمرة وترميها هكذا، يعني تأتي إلى الجمرة هكذا فتكون الخيم والمخيمات على يدك اليمنى ومكة واتجاه القبلة على يدك اليسرى وترمي بهذه الطريقة وهذه السنة. لكن لو جئت من الجهة الأخرى افعل ولا حرج، ولو رميت من جانب آخر افعل ولا حرج، ولكن نبين للناس ماذا؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إخوان الكرام، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لا يوجد دعاء في كل الأيام، في يوم العيد، يوم 11، يوم 12، يوم 13، بعد الكبرى لا يوجد دعاء أبدا، ترمي وتمشي مباشرة. بعد الصغرى يوم 11 يوجد دعاء، بعد الوسطى يوم 11 يوجد دعاء، يوم 12 أيضا، يوم 13 أيضا، أما بعد الكبرى لا يوجد دعاء. فانتبهوا واحفظوا هذا الأمر إخوان الأفاضل. ثم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي هنا أو هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وسورة البقرة فيها أحكام الحج. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. معي بارك الله فيكم. فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي، فسورة البقرة فيها شيء من أحكام الحج، وهكذا نرمي جمرة العقبة الكبرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. في هذا تنبيه إخواني الكرام أن الحلق أفضل وأجره أعظم، مع التنبيه والتأكيد أن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون من جميع الرأس. يعني بعض الناس ماذا يصنع؟ يأتي بالمقص خصلتين هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، يقول لك أنا قصرت وانتهى الأمر. طيب إخوان، لو واحد راح الحلاق وخذ خصلتين من هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، هل نسميه مقصر؟ جاوبوني إخوان، نسمي هذا مقصر؟ طيب أنا بضرب لكم مثال آخر. وسلمان خليك معي. واحد راح الحلاق وجاب الموس وحلق واحد من اللي هنا، واحد من اللي هنا، واحد من اللي هنا، ثم واحد من اللي هنا، نسميه محلق إخواني أم هذا عبث ولعب؟ هذا لا يصح إخوان. محلقين رؤوسكم، ولم يقل بعض رؤوسكم، فانتبهوا لذلك إخوان الأفاضل. طيب الآن نأتي إلى النساء، تأخذ من آخر شعرها قدر أنملة، لكن وين خطأ بعض النساء؟ تأتي بشعرها أمام الرجال بعد الطواف وبسم الله والأمور طيبة. طيب وين؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وين الحجاب، وين كذا؟ لا يوجد مثل هذه الأشياء عند بعض الناس. المهم انتهي بسرعة وخلص بسرعة، ومتى نرجع ومتى ننتهي؟ وهذا لا يصح إخوان الكرام، وهذا لا يصح. تفضل شوف. الصواب بارك الله فيك أن الحلق يكون بالموس، وأن التقصير يكون بالمكينة أو بالمقص. لكن لو واحد استعمل المكينة على الرقم صفر يقول يظهر والله أعلم بأن هذا تقصير وليس بحلق، هذا تقصير وليس بحلق، لازم بالموس. نعم. طيب تفضل شيخ. أحسنت.
بعد
يوم العيد، يوم العيد
هل تحلق ولا تخفف؟
لا تحلق يا شيخ، هذا الأفضل. لو خففت ما عليك شيء، معي بارك الله فيك، لكن تحلق هذا الأفضل. هنا طيب تفضل. تفضل شيخ.
بالنسبة للتضحية أو الأضحية، هل يجوز يعني أن الناس مع الحملة أن يدفعون قيمة التضحية أو الضحية أو الفدوة هذه في الشركة التي فيها الحملة؟
إيه ما في حرج.
يعني أنا نيتي أني أنا دفعت المبلغ مثلا ونويت بأن هذا هو عبارة عن
إيه، ما في حرج، ما في حرج، التوكيل ما في حرج بارك الله فيك. أحسن. خاصة في الحج مع الزحام الشديد والمشقة العظمى يصعب صعوبة كبيرة جدا أن تذهب وتذبح الأضحية بنفسك، معي بارك الله فيك، وتذبح الهدي بنفسك. الأمر يعني فيه مشقة عظمى، قد تذهب الفجر وترجع بعد العشاء، هذا موجود إخوان الكرام. فلذلك لو وكلت صاحب الحملة فلا شيء عليك، وبرئت ذمتك عند الله عز وجل.
هل تشوف الأضحية بعينك
ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج تشوفها بارك، ما دام وكلت خلاص في ذمته بارك الله فيك، في ذمته. هنا هذا. طيب إذا استطعت أن تأكل منه أفضل، لم تستطع لا شيء عليك. لا حتى الهدي الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي الشيخ لو كان الإنسان قادر، لكن في مكة إخواني مع شدة الزحام الأمر عسير. وإن كنت أعرف بعض الأخوة ذهبوا للحج وأكلوا من الهدي، لكن هذا واحد لو كان وحده خفيف الأمر هين، لكن معك نساء ومعك جماعة ومرتبط بحملة، الأمر صعب جدا إخوان الكرام، خاصة الذين سيهدون في مكة كم عددهم؟ 2 أو 3 إخوان الكرام، فالأمر فيه صعوبة كبيرة جدا. فينتبه لهذا، والإنسان إخواني يسر على نفسه ما يسر الشرع والدين عليه. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. أي أن المرأة لا يجوز لها، يعيد المؤلف الحكم الشرعي، أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، لكن لو جاء طواف الوداع وهي حائض لا شيء عليها، يسقط عنها طواف الوداع. معي بارك الله فيكم. وهنا أنبه على مسألة: الطواف فقط هو الذي يشترط فيه بالنسبة للمرأة أن تكون طاهرة من الحيض، السعي ما يشترط لو كانت حائض عادي، الوقوف بعرفة لو كانت حائض عادي، في مزدلفة لو كانت حائض عادي، رمي الجمرات لا حرج، ذبح الهدي لا حرج، التقصير لا حرج، إلى غير ذلك. كذلك بالنسبة للرجل، الأفضل أن يطوف متوضأ، لكن لو سعى غير متوضأ ما عليه شيء، وقف بعرفة غير متوضأ ما عليه شيء، بمزدلفة ما عليه شيء، رمى الجمرة من غير وضوء لا حرج، لا حرج في ذلك إخوان الكرام. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني المرأة إذا جاءها الحيض قبل طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، تخرج إخوان الكرام من مكة من دون طواف وداع. طيب سؤال: ما حكم طواف الوداع؟ واجب. لاحظوا هنا: أمر الناس، فيجب على الإنسان أن يطوف طواف الوداع. طيب السؤال عمر: واحد خرج من مكة وما طاف طواف الوداع وصل الإمارات، شو يسوي؟ يرجع؟ ماذا يصنع؟ يذبح دم يوزع على فقراء الحرم، يتصل بأي واحد من أصدقائي: يا فلان اذبح لي ذبيحة ووزعها على فقراء الحرم. وإن كان طبعا هو يعتبر ماذا؟ قصر. لكن بعض الناس أحيانا إخواني قد يقع عنده ظرف طارئ جدا ما يمكن معه أن يطوف طواف الوداع، ويوجد هذا لبعض الأشخاص وقع لهم مثل هذا، حجز طائرة، قدر الله عز وجل تعرض لهم حالة هنا، أمر معين لابد يرجع بسرعة. فنحن نقول: لو قدر الله وابتلي الإنسان هذا الابتلاء ولم يطوف طواف الوداع ماذا يصنع؟ يذبح ذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم. طبعا لا يشترط أنت تذبحها، ممكن توكل أي واحد: يا فلان وكلتك اذبح عني وكذا وأطعم فقراء الحرم، يجوز ولا حرج. تعطي جمعية خيرية في مكة، يجوز ولا حرج. ما سمعت شيء؟ لا، ما يجوز تذبح هنا شيخ، لابد تذبح هناك هديا بالغ الكعبة. ما يشترط تذبح اليوم أو غدا، ممكن بعد شهر شهرين سنة ما يضر، لكن كلما عجلت طبعا أفضل. والناس كثر تذهب إلى العمرة، ويمكن أن توكل جمعية خيرية هنا بمعارفهم يذبح لك هناك، ممكن هذا بارك الله فيك. والحمد لله الأمر فيه سهولة ويسر إن شاء الله تعالى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينة من أجل سقايته فأذن لها. معنى هذا الخبر: العباس بن عبد المطلب كان يقوم على سقاية الحجاج، خدمة الحجاج، فكان يصعب عليه في أيام ليلة 11 وليلة 12 أن يبيت بمنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك لو لم تبت بمنى. مثال: رجل طبيب يقوم على علاج المرضى في مكة ما يستطيع أن يبات في منى، فلا ذنب ولا شيء عليه. رجل عسكري شرطي إخوان الكرام ما يستطيع أن يبيت بمنى ليالي التشريق، فنقول لا شيء عليه ولا ذنب ولا وزر، لأن هذه الحاجة حاجة عامة لعموم المسلمين. فينتبه إخوان الكرام أن من كان الناس يحتاجون إليه حاجة عامة ولم يبت بمنى فلا شيء ولا ذنب عليه ولا فدية عليه أصلا إخوان الكرام، بل هو معذور، يجوز له مثل هذا الأمر. وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام صلى في مزدلفة المغرب والعشاء. طيب قصر وجمع في مزدلفة، نقصر ونجمع، نعم قصر وجمع، جمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير ولا تقديم في مزدلفة؟ على حسب وصولك، وصلت مبكرا جمع تقديم، وصلت متأخرا بعد أذان العشاء جمع تأخير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والأمر فيه سعة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء في مزدلفة ماذا صنع بعد ذلك؟ نام مباشرة. أشوف عظمة الإسلام، نوم ولك أجر عند الله سبحانه وتعالى وتصيب السنة. ليش؟ لأن في يوم العيد في أعمال عظيمة لا بد على الإنسان أن يرتاح عندها، ومن أجهد نفسه في الدعاء في يوم عرفة سينام في مزدلفة سريعا، وأما من نام في عرفة إلى المغرب لن ينام في مزدلفة أخوان الكرام، ويكون الأمر ماذا؟ صعبا عليه. فلذلك الإنسان يجتهد في يوم عرفة في الدعاء ويصل إلى مزدلفة وينام، ثم في الصباح يستعين بالله سبحانه وتعالى ويفعل الأمور الأربعة التي ماذا ذكرناها. طيب تفضل شيخ. أحسنت. هي صل في عرفة ما في حرج. هذا يقع أخوان بعض الحملات، يقولك يا أخي تعطلت عندنا الحافلة والوقت يمضي ووصلت الساعة 12 في الليل ونحن بعد في عرفة، فماذا نقول؟ رعاك الله عز وجل، اجمع واقصر في عرفة. معي بارك الله فيك، والحمد لله الأمر فيه ساعة إن شاء الله. المهم ما تؤخر الصلاة. يعني بعض الناس أخواني قال لي أحد الأشخاص العام الماضي، قال وصلت مزدلفة قبيل الفجر فصليت فيها المغرب والعشاء والفجر. لا يجوز لك هذا، تأخرت بارك الله فيك، صل في عرفة، لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجوز حمار. الحمار الوحش إخوان الكرام ليس بهذه الدابة التي يعرفها الناس الآن، وليس بالحمار الوحش المخطط إخوان الكرام. يقولون هو نوع خاص رأسه أبيض انقرض واندثر. معي بارك الله فيكم، ليس هذا الحمار الوحش المخطط إخوان، وليس بالحمار الذي يعرفه الناس، وإنما نوع خاص كان يطلق عليه اسم حمار الوحش، انقرض واندثر من جزيرة العرب، فهذا يجوز لنا أكل لحمه. أما هذا الحمير المعروف أخوان لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكل لحم، لا يجوز أكل لحمها. طيب ما معنى الخبرين؟ الخبر الأول الصحابي أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى حمار وحش، فراح وصاد الحمار الوحش هذا وجاء للصحابة وأعطاهم اللحم وأكلوا من هذا اللحم. الصعب الجثام رأى أيضا إخوان الكرام حمارا وحشيا وراح وصاده للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى اصطاد الحمار لنفسه ثم أراد أن يطعم أصحابه. الحالة الثانية اصطاد الحمار لأصحابه، وهذا لا يجوز، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز لك أن تأكل من الصيد إذا كنت تعرف بأنه قد أهدي لك. مثال: واحد رأى غزال وشاف ربع أخوان الكرام وأصدقاء ويعرف بأنهم يحبون لحم الغزال، وراح أخوان الكرام صاد الغزال لهم أخوان الأفاضل، لا يجوز هذا. واحد صاد غزال أخوان الكرام وهم يعني في صاد الغزال أخوان الكرام وفي جماعة محرمين، ثم بعد ذلك أعطاهم اللحم فأكلوا، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ومسألة الصيد إخواني قل أن توجد في هذه الأيام، لأن كثير من هذه الدواب والبهائم انقرضت واندثرت، ولكن من يسأل الناس في الأزمنة الماضية يذكرون بأن الغزلان كانت تصاد باليد، وأنا أعرف بعض الأشخاص أدركتهم إخوان وموجودين بعضهم أحياء، قال لي أنا كنت أصيد الغزلان بيدي بدون أي سلاح أو شيء من هذا لكثرتها ووفرتها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذرا إخواني حدثت السير، لأن هناك مسائل تفصيلية قد لا تستوعب، فذكرت إجمالي المسائل لعل الله أن يكتب نفعا وخيرا بذلك. توجد أسئلة بارك الله فيكم؟ تفضل تفضل يا شيخ. لا، الشيخ طواف الوداع وين واجب؟ في الحج. أما في العمرة فلا يجب، ما يجب. أما في الحج أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت في الحج، أما في العمرة ما يجب طواف الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يطف في أي واحدة منها طواف الوداع، وإنما طاف طواف الوداع وين؟ في الحج. هذا هو. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد العشاء طبعا لا يوجد درس هنا. جزاكم الله.